قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
تناول القرآن العظيم بين دفتيه مجموعة من الأخبار والأنباء والقصص كما بينا في الحلقة الماضية، وقد قص علينا أحوال شعوب سادت ثم بادت، منها ما بقيت آثاره ومنها من دثر وفني ولم يعد له وجود. وقد أمرنا الله عز وجل لنسير في أرجاء الأرض نستكشف العوالم ونأخذ العبرة من الماضي الذي بقيت بعض شواهده، ومن ذلك أن عرب مدين الذين كانوا يسكنون أرض معان من أطراف الشام كانوا يعبدون الأيكة الغابة من الشجر ويشركون ويكفرون بالله الواحد القهار، وكانوا يبخسون الناس أشياءهم، وإذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، حتى بعث الله فيهم شعيبا رسولا وآزره بالمعجزات وأيده بالبينات، فدعاهم لعبادة الله وترك الشرك، وأمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم، وذكرهم بنعمة الله عليهم وخوفهم نقمته وعذابه، فاستهزأوا به وتهكموا وقالوا له: يا شعيب، لن نترك ما تعودنا عليه ونتبعك وما تدعونا إليه، وما أنت إلا مشعوذ ساحر كذاب، وإن كنت صادقا فيما تدعيه فاطلب من ربك أن ينزل العذاب لنرى. استجاب الله دعاء شعيب الذي دعاه وآزره الله بنصره، فابتلاهم بارتفاع درجات الحرارة، فلم يروهم ماء ولم يمنحهم ظل، ففروا من ديارهم هاربين مسرعين من هول ما رأوه من العذاب، ورأوا سحابة فظنوها أنها ستقيهم من حر الشمس اللاهبة، واجتمعوا تحتها فجاءتهم الصيحة منها ورمتهم بشرر وشهب فأصبحوا أثرا بعد عين. وقال: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ ويطوف القرآن العظيم في سرد أخبار الأنبياء من الرسل، فيذكر بالتفصيل قصة سيدنا موسى عليه السلام وعناءه وتعبه مع قومه من بني إسرائيل في سورة القصص. يقول تعالى: طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ويذكر القرآن العظيم مولد موسى عليه السلام وخوف أمه عليه فتلقيه في اليم وتقص أخته أثره، ويحرم الله سبحانه وتعالى عليه المراضع فترضعه أمه ويتكفل فرعون بتربيته، ولما بلغ أشده آتاه الله العلم والحكمة، واتجهت إليه أنظار المستضعفين ليكون لهم نصيرا. ويخرج لأرض مدين بعد أن ائتمر به القوم ليقتلوه، وهناك يلقى الاطمئنان والاستقرار ويتزوج، ثم يجمع متاعه مع زوجه ويعود لمسقط رأسه، ويلقى في طريقه نارا من جهة الطور، وهناك يكلم رب العزة فيصبح كليم الله، ويخصه الله بكرامة النبوة والخوارق والمعجزات، وكانت عصاه أولى الخوارق، ويدخل الأرض التي نشأ بها ليبدأ حوارا مع فرعون وليدعوه لعبادة الله الواحد القهار، ويلقى ما يلقى من فرعون والسحرة، ويعاند فرعون أمام المعجزات والحقائق التي يراها، ويقرر البطش بموسى وقومه، ويخرج موسى مع قومه فارا بدينه، ويفرق الله له البحر، وينطبق البحر على فرعون، وتستقر عصا التسيار بموسى ومن معه بطور سيناء، وهناك يأخذ الألواح، ويتبع قومه السامرية فيعبدون العجل، ثم يستغفرون ربهم ويتبعون موسى ويتيهون في الصحراء، ويمتحنهم الله سبحانه بذبح البقرة، ويلتقي موسى مع صاحب العلم الذي يصحبه في رحلة فيها من الأسرار ما يخفى على موسى، الذي يتعلم من خلالها أن العلم واسع لا يمكن الإحاطة به مهما أوتي من نصيب. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويختار القرآن العظيم قصة قارون من قوم موسى فيحدثنا عما حل به، وكيف ينتهي الظالم المتكبر الذي يذل العبادة إلى قرار الجحيم، كما ينبئنا القرآن العظيم عن خبر طالوت في سورة البقرة ولقائه مع داود الذي ألان الله له الحديد. قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وفي سورة الأنعام يأتينا خبر سليمان وبلقيس، وفي سورة صاد والأنبياء يأتينا نبأ أيوب، وفي الصافات ذكر يونس عليه السلام، وفي مريم ذكر زكريا ويحيى، وفي سورة آل عمران والنساء ومريم والأنبياء والتحريم أخبار للسيدة مريم والمسيح عليهما السلام، إذ أنطق الله المسيح وهو طفل في المهد ليبين حقيقته وخلق أمه التي لم تأتي بفاحشة ولم تك بغيا، فقال قال تعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. نشأ سيدنا عيسى عليه السلام في الناصرة، ورحل إلى القدس مع أمه في 12، وسعى ليرد اليهود عن زيغهم وضلالهم بعد أن حرفوا شريعة موسى السمحة وجعلوا همهم المال وانغمسوا في ملذات الحياة الدنيا، فوجه دعوته إليهم ولم يجد أذنا صاغية، فحقدوا عليه وعقدوا العزم على قتله، ولما فاجأه الجند رفعه الله إليه وأمسكوا شبيها له ذاك الذي دلهم على مخبئه، فاستاقوه وصلبوه بين الصخب والضجيج. قال تعالى في قرآنه العظيم: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. لقد صور القرآن العظيم في آياته ذلك الغازي الفاتح المحارب الملقب بذي القرنين، وسرد بعضا من سيرته وصلاحه وصنعه السد من قطع الحديد وذائب النحاس، وصور أصحاب الكهف في سورة سميت باسمهم، وأصحاب الأخدود في سورة البروج التي جرت أحداثها على أرض نجران، ولاقى فيها النصارى إبادة دينية أرقية كاملة على يد ذي نواس. وفي مجال تاريخ الحضارات القديمة تناول القرآن العظيم بين جنبيه قصة دولة سبأ التي قامت على أطلال دولة معين باليمن، وقصة سد مأرب الذي أحال الله به البلاد اليمنية جنة خضراء ثم تهدم بعد استكبار أهلها وكفرهم للنعمة التي أنعم الله عليهم، وأصبحت يبابا بعد النعيم والخير الوافر. قال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور. وفي سورة قصيرة أشار القرآن العظيم ببلاغته الموجزة وبيانه الرائع لأصحاب الفيل، حيث شد أبرهة الرحيل بجيشه لهدم البيت العتيق، فأرسل الله إليه عذابا من فوقه وجعل طير الأبابيل وسيلة من وسائل تشتت جمعه وعودته لليمن خائبا. ومن الأحداث التي جرت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول القرآن العظيم عدة أمور، أهمها الإسراء، سورة سميت بالإسراء. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتناول القرآن العظيم حدث الهجرة في سورة الأنفال والتوبة. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وتحدث القرآن العظيم عن غزوة بدر في سورة البقرة والأنفال، وعن غزوة أحد في آل عمران. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وفي سورة الحشر حديث عن جلاء يهود بني النضير، وفي سورة الأحزاب تفصيل ذلك الحدث. قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. وفي سورة النور تناول القرآن العظيم قصة الإفك التي رميت بها زوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها، وقد برأها الله من إفك رميت به وهي الحصان. حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غوثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. وصور القرآن العظيم في آياته وسوره المنافقين والفاسقين والمشركين في سورة المنافقين وسورة الحجرات، وبشر في سورة الفتح بفتح مكة والنصر على العدو وسيادة الإسلام على أرض الجزيرة العربية. وفي سورة التوبة عرض القرآن العظيم أحداث غزوة حنين وأشار إليها، والمسلمون بين الهزيمة والنصر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين خاصته وأهل بيته الذين يهتفون بالمسلمين ويحثونهم على القتال. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هذا هو القرآن العظيم الذي وقف أمامه العرب مجدوهين في جديده وقصصه وتعبيره وتأويله، جاءهم بجديد في الأفكار والأساليب والأداء، ليس هو بالشعر الذي عرفوه ولا النثر الذي ألفوه، إنه كلام عميق الدلالة بعيد الأفق واضح بين قصير الجمل، والجملة القصيرة فيه تختزن على قدرة كبيرة من الجزئيات. إنه الكتاب المعجز الذي تحدى الإنس والجن على أن يأتوا بآية من مثله فوقفوا عاجزين. في العام العاشر الهجري أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عزمه على الحج إلى بيت الله الحرام، وهي المرة الوحيدة التي حج فيها بعد الهجرة، وكانت حجته هذه هي خاتمة الرسالة، وكان الوداع للمسلمين الذين تقاطروا من أرجاء الجزيرة العربية للحج معه. وفي عرفة نزلت عليه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واستمع المسلمون إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وسمعوه في خطبته يوصيهم خيرا بالنساء فيقول: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وينتهي ليقول: وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال وهو يرفع سبابته إلى السماء: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وبعد عودته من حجة الوداع بثلاثة أشهر ألم به المرض 10 أيام، وانتقل إلى الرفيق الأعلى في يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول، وهو ابن 63 سنة. لقد انقطع الوحي وختم القرآن العظيم وتمت آياته، وغدا الدستور الخالد للأمة يحفظه الله على تعاقب الأزمان واختلاف السكان. وقد استمر علماء المسلمين طيلة قرون يبذلون جهودا عظيمة في خدمة المصحف، فنقطوه وأعربوه وعرفوا بمواضع الوقف والابتداء، ووضعوا العلوم المتنوعة لخدمته، وتكونت مكتبة نفيسة في علومه. وقد أثار حفظه وتدوينه إعجاب المنصفين من علماء الغرب. قال لوبلوا: من ذا الذي لم يتمنى لو أن أحدا من تلاميذ عيسى الذين عاصروه قام بتدوين تعاليمه بعد وفاته مباشرة؟ لقد ظل القرآن العظيم يغذي عقول وأرواح المسلمين، ويذكي فيهم الطموح إلى المعرفة والاندفاع لبناء الحضارة وتشييد المدنية، ويهيئ لهم أسباب ذلك بما حواه من قوانين الأخلاق ومبادئ الاجتماع وإقرار العدل وتحقيق السلام. قال دكتور موريس بوكاي: إن القرآن أفضل كتاب أخرجته العناية الإلهية الأزلية لبني البشر. لم يكن القرآن العظيم إلا كتاب فيه إرث ثقافي عظيم. إن 4 آيات من القرآن الكريم تبسط ما جاء به من إصلاح ثقافي وتربوي. قال تعالى في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال أيضا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفي سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وتنص هذه الآيات الأربع على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتلو القرآن العظيم عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لقد أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم أول جامعة علمية هي مسجده في المدينة المنورة، وأجيز منها تلامذته وهم من الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرة بالجنة، وآلاف الصحابة الذين نشروا الدعوة، وكان مسجد الكوفة والبصرة ومسجد دمشق وبيت المقدس والفسطاط والقيروان موائل علم وثقافة في آسيا وإفريقية وأوروبا. ولما ضاقت المساجد بما رحبت كان لابد من إنشاء مدارس ودور للتعليم، وكانت بلاد ما وراء النهر أسبق البلاد الإسلامية في تأسيس المدارس الفقهية المنفصلة عن المساجد، فظهرت في حدود سنة 90 و200 هجرية أقدم مدرسة منفصلة، وبعدها كانت مدرسة نيسابور التي أسسها حسان ابن محمد الأموي، وظهرت بعد ذلك أكثر من 200 مدرسة في الشرق الإسلامي والعراق والجزيرة والأناضول، وازدهرت دمشق مدارس القرآن العظيم والحديث وغير ذلك، وتفردت من بين بغداد والقاهرة والقدس وجميع مدن العالم الإسلامي بكثرة المدارس ودور القرآن العظيم. إن أول مكان منفصل عن المسجد كانت تلقى فيه الدروس بدمشق ويخصص له المدرسون والأوقاف كان دار القرآن الرشائية في أوائل القرن الخامس الهجري، وبذلك انفك الطلبة من الحلقة التي كانت تعقد في المسجد أمام سارية من سواريه أو في طرف من أطرافه. وأول مدرسة بنيت في القاهرة هي المدرسة الناصرية المؤسسة سنة 66 و500 هجرية، وأما بغداد فقد أسست فيها المدرسة النظامية سنة 59 و400 هجرية، أي أن دمشق سبقت بغداد بنحو 60 سنة وسبقت القاهرة 166 سنة، وسبقتها بلاد ما وراء النهر بأكثر من 100 سنة. إن مدارس القرآن العظيم التي أسست في دمشق كانت تنمو وتزداد كلما خطى الزمن خطوته، وبلغت الذروة في القرن 9 أي في زمن المماليك. وقد عرضنا في حلقة ماضية كيف أن يزيد بن أبي سفيان أرسل للخليفة عمر كي يعينه بقراء يقرؤون القرآن العظيم. إلا أن التدريس للقرآن العظيم بمفهوم التدريس لم يكن إلا في عهد عبد الملك بن مروان في الجامع الأموي قبل أن يبنى، وكان موضع الجامع أيام الأراميين في 1002 قبل ميلاد المسيح عليه السلام هيكل الإله المزعوم حدد، وكانت مساحته 380 × 300 متر، واتخذه اليونانيون معبدا لآلهتهم الباطلة في العصر الهيلينستي، وجاء الرومان فاتخذوه معبدا لإلههم الخرافي جوبيتر، وتهدم بعض المعبد أيام قيصر روما تيودوروس فأقام فيه كنيسة مار يوحنا المعمدان. ولما كان الفتح الإسلامي اتخذ المسلمون القسم الشرقي من المعبد مسجدا. يقول الرحالة الفرنسي أركولف الذي زار دمشق 50 هجرية أيام معاوية إن المسلمين والمسيحيين كانوا يدخلون من باب واحد ولكل معبدهم الخاص. لقد قدم هشام ابن إسماعيل المخزومي على عبد الملك فحجبه، فجلس هشام في مسجد دمشق بعد الفجر فقرأ القرآن، وقرأ أهل المسجد بقراءته، فأقبل عليهم الضحاك ابن عبد الرحمن أمير دمشق منكرا، وقال إن هذا شيء ما سمعته ولا رأيته ولا سمعت أنه كان من قبل. واستمرت بعد ذلك قراءة القرآن العظيم وتعليمه في الجامع الأموي قرونا طويلة. وذكر الأسدي أن الشيخ إبراهيم الصوفي كان مثابرا على قراءة القرآن بالأموي بالرواق الثالث مقابل باب الخطابة بكرة وعشية، وحلقته مشهورة يحضرها خلق كثير يلقنون القرآن ويقرؤونه. وختم القرآن في حلقته خلق كثير منهم 1000 شخص اسم كل منهم محمد. وفي مدارس القرآن العظيم كان يشترط بعضهم أنه إذا لم يحفظ الطالب القرآن العظيم غيبا في مدة أقصاها 3 سنوات يقصى من المدرسة ويؤتى بغيره. وكان أهل الشام يقرؤون بقراءة ابن عامر تلاوة وصلاة وتلقينا قريب 500 سنة. وكان ابن عامر إمام الأموي وشيخ القراء وقاضي دمشق في عصر بني أمية، وقد توفي 18 و100 هجرية. إلى جانب دور القرآن التي خصصت لحفظه وقراءته وعلومه في دمشق وعواصم العالم الإسلامي، كان ضرب من دور الحديث والفقه لتعليم القرآن معا. وكان نفر من الأغنياء يجعلون أوقافا دورا للقرآن أيضا، يبتغون من وراء ذلك نشر القرآن ونوال الثواب، وكانوا يشترطون أن يقرأ فيها القرآن ويعلم بها وإن لم تسمى دارا للقرآن. وكان وقف الملك الأشرف الأيوبي في دمشق مكانا يتعلم فيه. وكان مشيخة الإقراء فيه أبو شامة. وكان من شرط التدريس أن يكون الشيخ المقرئ أعلم أهل البلد بالقراءات. إن دور القرآن الكريم التي انتشرت في أنحاء العالم الإسلامي لم يكن منشأها الحكام والملوك والأمراء كما حدث في مدارس الفقه والحديث، وإنما كان العلماء والتجار هم الذين بنوا دور القرآن كدار القرآن الدولمية التي بناها أحمد بن زيد الدين دولامة البصري أحد أعيان وتجار مدينة دمشق في منطقة الصالحية. والمدرسة أو دار القرآن كان لها مخطط معماري يحتوي إيوانات أربعة وباحة وقبة، وهي مستوحاة من الفن الرافدي. إن القرآن العظيم كان يدرس في كل مكان تقريبا، وليس في دور خاصة فحسب، لشرف وعظمة القرآن، ولكي يتخصص علماء القراءات في التفرغ لخدمة كتاب الله العظيم. كان القرآن العظيم يدرس في المدارس الفقهية والخوانق والربط والزوايا، ولم يكن أحد من العلماء أو الطلاب يجهل القرآن العظيم مهما كانت المدرسة التي تخرج منها. ولو استعرضنا جوانب المنشآت المعمارية عبر التاريخ الإسلامي بدمشق لشاهدنا أن عدد المدارس في عصر السلاجقة لم يتعدى 17 مدرسة. وفي عصر نور الدين بلغت المدارس 32، وفي القرن السابع صار العدد أكثر من 90، وفي القرن الثامن بلغت المدارس 15 و100 مدرسة، وفي القرن التاسع وصل العدد إلى 50 و100. إن هذا العدد من المدارس ودور القرآن لم يجتمع لأية مدينة في الشرق الإسلامي كله. ونظرا لأهمية دور القرآن العظيم في رحلة القرآن العظيم، فإننا نعرض صورة مختصرة لوقفية توضح نظام التعليم في عصر المماليك. أولا، توزيع الحجرات. الإيوان القبلي مسجد لجميع المسلمين ولا يحرم منه أحد. يخصص بيت، غرفة ضمن المدرسة للإمام الشيخ. يخصص بيت لكل فقير من المتلقين للقرآن في المدرسة. المعلمون والإداريون وطرق التدريس. قارئ، إمام ومؤذن، رجل مسلم حافظ للقرآن يكون شيخا للقراء يعلمهم ذلك في كل يوم من بعد صلاة الصبح إلى وقت الضحى، ومن بعد صلاة العصر إلى الغروب، وعليه ملازمة هذين الوقتين في كل يوم، يلقن القراء ويسمع من كل منهم. يأخذ كل فقير 30 درهما في الشهر، وعلى كل فقير الحضور في الوقتين المذكورين. يشترط أن يكون الفقراء بالغين بذقون، بحيث لا يكون فيهم أحد أمرد، ويقيمون في غرف المدرسة ليلا ونهارا. مدة الدراسة 3 سنوات لحفظ القرآن العظيم، فمن حفظه من الطلاب في هذه المدة يعطى 50 درهما مكافأة ويغادر الدار، ومن لم يحفظه يفصل منها بدون مكافأة ويؤتى بغيره. يقيم في المدرسة أيضا 15 يتيما في الطابق العلوي يتعلمون القرآن العظيم على يد شيخ حافظ قارئ، ولكل منهم إجازة يوم واحد في الأسبوع وأيام العيدين والمواسم. تزاد المصاريف في الدار في أيام المواسم. يخصص قارئ للحديث الشريف يكون أهلا لميعاد على الكرسي، ويشترط عليه الحضور في كل يوم سبت، وأن يعمل ميعادا يشتمل على شيء من التفسير والعلم، ويعين قارئ آخر ليومي السبت والثلاثاء. لقد انتشرت قراءات القرآن العظيم في دور القرآن بدمشق، وكانت عناية الدماشقة بقراءة ابن عامر حتى ما بعد 500 سائدة، حتى قدم سبيع بن المسلم إليها فانتشرت قراءة أبي عمرو، ثم ظهرت الشاطبية فحافظها الناس، وفي العصر العثماني انتشرت في الشام رواية حفص عن عاصم. وعندما انتشرت طباعة القرآن العظيم طبع بها في معظم أنحاء العالم الإسلامي، وهي الرواية الغالبة اليوم.